هذه الحلقة برعاية Solutions by SCC.
لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8. تقدر كمان تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
سيداتي أنساتي سادتي،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بالخير والمني والمسرات، وحياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست مرتدة. هذه الحلقة اللي تجيك وتسمعها اليوم بعد نهاية جولة حافلة في الدوري السعودي. الهلال يكسب الاتحاد هناك في جدة، أول خسارة للاتحاد على مستوى هذا الدوري، وفي الرياض يكسب النصر ضمك في مباراة كانت ماطرة تعجلت مع بعد يعني أحداث حصلت في الملعب بناء على التقارير اللي وردت من مسؤولين الملعب أن هناك أعطال كهربائية كانت في يوم المباراة. وبعد أو قبل ذلك خسر الشباب خسارة مدوية جدا أمام نادي الوحدة هناك في مكة، وإلى حد كبير فقد أفضليته في صدارة ترتيب هذا الدوري. وقبل كل هذا مباراة النصر شهدت حضور واحد من أعظم لعيبة كرة القدم في تاريخها، واللي كان ما يقدر يشارك فيها بسبب العقوبة اللي تعرض لها في آخر مباراة له هناك في إنجلترا. أحداث كثيرة صراحة كانت في دورينا في هذه الجولة بنتناقش فيها ونبدأ نحلل كل تفاصيل مبارياتها هنا في بودكاست مرتدة، معي ومع الحبيب القدير أبو علي. أبو علي مسيت بالخير.
مسيت بالنور يا هلا وسهلا يا أبو سعود.
كيف
اشتقت لصباح الخير يا
أخي. صباح الخير، صرنا نسجل أحيانا بعد زي هذا نسجل الظهر. لكن كيف شفت الجولة بعد كثير من الأحداث اللي حدثت فيها؟ أتكلم عن خسارة شباب، فوز هلال، فوز نصر. وش أكثر حدث فيها كان بارز بالنسبة لك؟ إن النصر يكسب في ذيك الليلة الماطرة، ولا إن الشباب يتعثر في مكة، ولا إن الهلال يرجع يكسب الاتحاد؟
لو سألتني عن توقعاتي ما قبل الجولة، معظم المباريات بعطيك توقع خاطئ لها. يعني كنت أتوقع أن النصر بيعاني من صعوبات أكبر أمام الطائي في ظل غياب أبو بكر وكونن وعدم إمكانية مشاركة
رونالدو والطائي،
ولكن فاز في نهاية الأمر قياسا بنتائج الهلال الفترة الأخيرة. قليلين اللي كانوا يتوقعون أنه بيخرج بانتصار من جدة. الشباب يتعثر أمام الوحدة، اللي الوحدة أصلا عنده أزمة هجومية كبيرة جدا، مبارياته كلها قاعدة تخلص 0-0 ولا 1-0، ففجأة يقلبها 2-1 على الشباب. يعني جولة غريبة عجيبة. أيضا كان فيها انتصارات ممكن الأندية اللي قل ترتيب زي الخليج والعدالة مع تسجيل الباطن، الجماعة بدأوا يستشعرون الخطر فيحاولون يلمون نقاط لأنه المرحلة الجاية بيكون فيها تنافس كبير. فأعتقد تقدر تقول إنه من هالجولة بيصير صعب عليك أنك تتوقع ولا تتنبأ، لأنه كل المباريات قابلة لكل السيناريوهات. ولكن في ظني أنه ممكن الحدث الأكبر كان في هالجولة أن الهلال يكسب الاتحاد، على الرغم من كل مشاكله، على الرغم من غياباته، على الرغم من الفترة الممتازة جدا اللي كان يمر فيها الاتحاد مع نونو سانتو في الفترة الأخيرة، أنه يخسر لأول مرة في مباراة يتسجل فيها هدف في بداية المباراة وإلى نهايتها. يعني عودنا الهلال في المباريات الأخيرة أنه الشوط الثاني يصير حفلة، بس اللي صار أنه الهلال حافظ على الهدف إلى نهاية المباراة، كان حتى عنده فرصة أن ينهي المباراة بأكثر من هدف. جولة استمتعنا فيها كثيرا، نهاية أسبوع كانت ماطرة، أجواء جميلة في المملكة كلها، فأعتقد أنه مع هالبرد وقعدة البيوت والاستراحات استمتعنا كثير مباريات هالجولة.
خلنا نبدأ أبو علي من الكلاسيكو، مباراة الهلال والاتحاد. ما بدأ لك أن الاتحاد اهتز بعد الهدف؟ أنا كذا شرد في ذهني ما بعد هدف ميشيل لما سجل على الاتحاد الموسم الماضي، أحس نفس السيناريو بمختلف أو بفارق التوقيت في الهدفين، لكن سبحان الله أحسنا نفس الحالة الذهنية للاتحاد. توقعت الاتحاد بيبدو مثل ما كان طوال المباريات الكبرى في هذا الموسم، سواء قدام الشباب ولا قدام النصر، صلب ذهنيا. أنا بدالي الاتحاد أبدا ما كان صراحة قوي ذهنيا بعد الهدف المبكر.
هي من بداية الدوري وصاحب أقوى خط دفاع، 3 أهداف في 10 مباريات بحكم أنه ما لعب واحدة من المباريات مؤجرة لمع الفريق الشبابي، فهو أقوى خط دفاع. وكنا نتكلم في بداية الدوري وهذا وضع الفريق حتى في الجولات الماضية، أنه من الصعب جدا أنك تصل إلى مرمى قروه. يعني فريق حتى معدل التسديد على مرماه قليل جدا. الهلال والاتحاد لو بتأخذها إحصائيا كأرقام تجد أنه الهلال أصلا طوال المباراة ما سدد 6 كرات على مرمى الاتحاد، 4 منها كانت يعني داخل إطار المرمى، 1 تسجلت، 3 صدها عفوا قروهي. لكن احس انه الاحصائيه ما هي بدقيقه جدا، لانه في بعض الحالات كان الهلال يصل ولكن تمريرة خاطئة. نتذكر منها واحدة مثلا اللي كان وطاح دخل 18 مع أنه كان مهيئ أن يسددها ولا يمررها. كذا حالة ميشيل ما كان يوفق فيها في أنه يأخذ فيها قرار. لكن بدا لي أنه الوصول إلى مرمى الاتحاد أسهل من كل المباريات اللي أنت شايفها للاتحاد من بداية هالموسم. ما أعتقد أنه هذا يخليك تروح فورا باتجاه الحديث عن تشكيلة الاتحاد اللي دخل فيها نونو سانتو المباراة. وفي ظني أنه في كثير من المدربين وقليل جدا جدا حط جدا قد ما تبي منهم اللي ينجو من الوقوع تحت تأثير وجود لاعبين نجوم في الفريق. وتقدر تعطي على ذلك النماذج إلى بكرة. إن الفريق لما يكون عنده كم كبير من اللاعبين النجوم يصير صعب جدا على المدرب أن يقعد واحد منهم على دكة البدلاء، فيحاول أن يلاقي مكان يلمهم كلهم، فتحدث المشكلة لما يقوم بهذا الفعل. يمكن آخر مثال شفناه البرازيل في كأس العالم لما حاول أن يحط نيمار وباكيتو وفينيسيوس ورافينيا وريتشارلسون، يحطهم ذولا كلهم في تشكيلة واحدة، أدى إلى أن الفريق بعد ذلك بكل سهولة يتلقى هجمة مرتدة من كرواتيا وتسجل عليه هدف في دقائق المباراة الأخيرة، يعدل النتيجة الكرواتية وتروح ركلات ترجيح تطلع البرازيل من البطولة. أنا ليش ضربت مثال بهالموضوع؟ لأنه في اللحظة اللي قدر مودريتش نتجاوز فيها كاسيميرو بدت الحفلة. ارجع لمباراة الهلال والاتحاد، شوف كم مرة الاتحاد كان طالع كفريق كبلوك يحاول يهاجم. لما تنقطع الكرة منهم لاعب واحد إذا ما فك الكرة في بداية خروج الهلال بها بداية تشكيل الهلال لهجمة، أنت أمام أزمة كبيرة جدا اللي هو طارق حامد، ولذلك خذ كارت أصفر في بداية الشوط الأول. وكان من الممكن في الشوط الأول أنه ينطرد في لقطتين أو ثلاث لقطات، لأنه في كل مرة كان مضطر أنه يروح للاعب ويحاول أنه يوقفه بأي طريقة، لأنه لو عدى بيوصل إلى مرمى الاتحاد بكل سهولة. كانت مباراة سهلة جدا لميشيل، لقى نفسه في مساحات كبيرة جدا، لقى نفسه ضد زكريا هوساوي في موقف مان تو مان مليون مرة في المباراة. هذه تدلك كلها أنه في مشكلة في تركيبة الفريق. لما قلت موضوع النجوم، نونو سانتو عمل قرار عقلاني في مباراة الاتحاد والتعاون اللي أنا أشوفها أفضل مباراة قدمها الاتحاد هذا الموسم. قعد كورنادو برا ونزل برونو هنريكي مع طارق حامد وقفل وسط الملعب، لأنه كان شايل هم وسط التعاون. وسط التعاون لا تستهين فيه، ترى هو اللي كسبه مباراة ضد الهلال وضد النصر اللي فيه مدران ومهديوي سابقا كان في لافيو مع إصابته صار كاكو اللي خذ جائزة لاعب الشهر يعني قبل كم يوم، هو مكمل لثلاثي هذا وسط. فثلاثي وسط ثقيل جدا، احترمهم قدر يعني خطورتهم وأهميتهم، نزل برونو هنريكي ولعب مباراة عظيمة جدا فاز فيها 3-0 اكتسح الاتحاد بالطول وبالعرض. أنا ليش ذكرت هالمباراة؟ لأن بعد المباراة في الممر حق اللاعبين كورنادو وهو ماشي سأل أحد الصحفيين قال ليش ما لعبت أو أنت مصابة أو شيء، قال أنا جاهز بس الموضوع عند المدرب. وكورنادو برازيلي في نهاية الأمر ذكي، يعني اللعيبة البرازيليين ترى ما هم بهينين، يعني حب إنه يحط ضغط على المدرب يوجه رسالة للإعلام والجمهور إني أنا كورنادو جاهز ومدرب حاطني برا القائمة، ما هو بنا اللي أصير الثامن اللي ما لي حاجة. اللي صار المباراة اللي بعدها ضد أبها تخلى عن الفكرة، شال برونو هنريكي ورجع كورنادو مرة ثانية وطبق نفس الموضوع ضد الهلال. شوط المباراة الثانية ضد أبها الاتحاد استقبل هدف مصالح العمري في ظروف طبيعية ما تسجل على الاتحاد، لأنه كان في موقف لاعب ضد لاعب مع مهند شنقيطي من نص الملعب تقريبا، وصد قروهي بلانتي وطلع قروهي نجم المباراة لأنه أنقذ الاتحاد في شوط المباراة الثاني. رجع كرر نفس الفعل، بدأ بكورنادو من بداية المباراة ضد الهلال، كان وصول الهلال إلى مرماك موضوع سهل جدا، يعني الكرة ذيك اللي خذها يقال وراوغ فيها وطلعها قروهي، لو تسجلت تلقاك في بداية المباراة هنا متقدم عليك 2-0، كان ممكن المباراة تروح نتيجة أكبر،
كان ممكن تروح الأسوأ لو انطرد طارق حامد.
لأنك تبغى تلعب كورنادو، وأنا أقولك بالمناسبة المشكلة ليست في كورنادو، المشكلة أنك تلعب كورنادو رومارينيو ثمانيات أو 8 و10 وراهم محور واحد اللي هو طارق حامد، وتفتح الملعب بجناحين مع مهاجم. يعني أنا ممكن ألعب كورنادو رومارينيو الحمد لله ترى ما في مشكلة
ثلاث محاور،
بس أقفل وراهم محورين مثلا، يصير مثلا كورنادو طرف أيسر عبد العزيز بيشي طرف أيمن، وأقفل طارق حامد ومحور ثاني وألعب رومارينيو وحمد الله مثلا مهاجم ولاعب ثاني شادو سترايكر يعني يلعب تحت حمد الله بشوي. لكن أني أعتمد على كورنادو 8 ورومارينيو 8 أو 10، طارق حامد هو اللي مطلوب منه يغطي المساحة الكبيرة هذه اللي موجودة أمام خط الدفاع ضد فريق وإن كان ما يمر بحالة جيدة، لكن الهلال يعرف يلعب مباريات كبيرة، والهلال عنده سجل عالي عليك في المباريات المواجهات المباشرة بين الهلال والاتحاد. أنا أشوف أنه خطأ من نونو سانتو. الغريب بالنسبة لي أنه سانتو مدرب عقلاني، مدرب رجل جايك من البريمير ليج يعرف المباريات الكبيرة شلون تلعب، فأنا أقول أنه ممكن وقع تحت تأثير نجومية هالأسماء كان صعب عليه انه يحيط واحد منهم قبل المباراة. انا ما راح اروح مع اتجاه كورنادو يلعب يطلع برا لسبب مهم جدا، اولا انه لاعب كبير وقيمة كبيرة وتعرف قديش انا احب كورنادو، ولكن ايضا هالمباريات ترى المواقف البسيطة جدا تقدر تحسمها لك، ومن المواقف البسيطة الركنيات الفاولات الجانبية اللي الاتحاد اعلى فريق في الدوري مسجل من الركنيات. فبالتالي لما يكون عندي منفذ جيد زي كورنادو وضارب رأس زي حجازي ولا حمد الله ولا حتى مساهمات اللي تجي من روماريني وأحمد شراحيلي، أنا ما أقدر أستغني عن هذا لأنه بيكون حل ومفتاح مهم جدا لي في المباراة. لكن يا أخي كان ممكن ألعب طرف أيسر بدل هيلدر كوستا وأقفل مكانه في وسط الملعب بلاعب ثاني، يعني برونو هنريكي، أو حتى لو اختار أنه يلعب بلاعب محلي. أنا أعتقد أنه يعني أعطى الهلال مباراة مفتوحة، والهلال لما تعطيه مباراة مفتوحة يعرف كيف يعاقبك. إذا في شيء إيجابي في الهلال غير عن اللي ساهم فيه الاتحاد، شيء أنا من زمان ما شفته في الهلال أو على الأقل من بداية الموسم، الهلال كان فريق ناعم جدا في الحالات الدفاعية. يعني أن التعاون يقلبها عليك ومطرود من توامبا في شوط المباراة الثاني هذه مشكلة، أنك تتقدم 2-0 على الطائي وترجع تنقلب عليك في شوط المباراة الثاني 2-2 عندك مشكلة. صارت مع النصر وصارت مع ضمك، وبتلاحظ أن في معظم الحالات اللي نتكلم عنها الأهداف هذه اللي تجي على الهلال ما يجي أن الهلال طالع أصلا بالفريق كامل فتتكلم عن موقف لاعب ضد لاعب ولا اثنين ضد اثنين، لا الهلال واقف بستة سبعة مدافعين بس يمرون منهم بكل بساطة. ليش؟ لأنه أرجع أقولك دفاع ناعم، ما في شراسة دفاعية. اللي شفته في مباراة الاتحاد أنه كم مرة شفت البلاهي يدخل في التحام لدرجة أن بوته انشق. جانك بداية المباراة اليوم وطى اللاعب على رجله وقام يتلو، نفس الكلام صار مع كنو ومع كاريو. فأحس أن لاعبين الهلال أظهروا في هالمباراة شراسة دفاعية كبيرة جدا. لا يزال البعض منهم على رأسهم سعود عبد الحميد ما هم في الفورمة، ما هو بهذا مستواهم المعتاد. محمد كنو من بعد كأس العالم له محمد كنو اللي شفناه في المونديال ولا اللي ما قبل الإيقاف اللي شفناه في كأس العالم للأندية، مستواه متراجع بشكل كبير. سالم الدوسري ما شفت لقطات كثيرة في المباراة، تحس أنها من أقل المباريات اللي اللعب ينبني على ناحية أن الهلال كان مركز كثير على الجانب الأيمن، ولكن ميزة وقوة الهلال أنك يقدر يكون عندك 3-4 لاعبين مش في الفورمة بس يعرف يكسب، لأنه يعرف يدير مباراة ويعرف يخطف المباراة ويعرف لما أنت ترتكب أخطاء أمامه زي اللي سواها الاتحاد سواء في التنظيم أو حتى قرارات يعني فردية من اللاعبين زي غلطة زكريا هوساوي أنه يروح باتجاه أنه يقطع الكرة، مع أنه كان يقدر يضيق على ميشيل، تقدر توجهه بس أنك خليه يطلع باتجاه الخط اقطع عليه مسار التمرير أو العرضية. فلما ترتكب هالكم من الأخطاء ضد فريق زي الهلال بخبرته وتجربته يعرف شلون يخسرك هالمباراة.
أنا شفت المؤتمر الصحفي بعد المباراة ذكر في رامون دياز أنه أولا حمل نفسه هو الخسائر أو خلينا نقول التعثرين، ما خسر أبدا، كان تعثر قدام ضمك تعثر قدام النصر، وقال أنه اليوم بديت أرجع ألعب بأسلوبي لأنه العناصر بدأت ترجع. أتوقع يقصد بكلمة العناصر علي البلاهي بالتحديد، لأنه اللي يتذكر في مباراة النصر لما كان دياز يحاول أن يبني اللعب على محمد بريك اللي كان يلعب ظهير أيسر علشان يقدر يلعب الكرة الطولية، كل هذا عشان ما يتدرج اللعب من عند جحفري أو ينحط جحفري تحت ضغط. فأنا أتوقع أنه مقصده في عودة الغيابات وأنه بدأ يرجع لأسلوبه هو عودة علي بلاهي. لكن وش الأسلوب اللي كان يقصده؟ أنا أتصور اللي يشوف الهدف ما قبل دقيقة حتى من الهدف أنه في 3 لعيبة هلاليين في عمق الملعب، وفي لاعبين 2 اللي هم كان اليامي في اليسار وميشيل في اليمين، وفي إيقال ما بين السناتر، والثلاثة اللي في عمق الملعب هم اللي يدورون الكرة ويحاولون أنهم يفتحون اللعب بتمريرة مثل اللي سواها كاريو وميشيل. هذا هو المقصد اللي أتوقع أنه دياز كان يقصده، على العكس تماما مثل مباراة ضمك أو مباراة النصر كنت تشوف كرة طولية من الأظهرة أو أحيانا من سناتر الملعب جانج، فيصير الهلال يبحث عن المساحة دائما، ما هو لا الفريق اللي يعني خلينا نقول يخلق مساحة في وقت كان فيه الفريق دافع مثل مباراة الاتحاد. ومانة من بدأت المباراة حتى ما قبل أن يتسجل الهدف بدالي أن الهلال ما راح يخسر هذه المباراة، لأنه بدأ يلعب بالطريقة اللي هو دائما يحبذ أن يكون يلعبها. مشكلة الهلال الأولى صراحة أنه يبتعد عن هذا الأسلوب، كانت الحالة البدنية اللي يعتقد ما زالت غير جيدة في الهلال، ولكن كأسلوب الهلال بدأ يصل واستمر كذلك يصل. وبدأت أفهم ليش دياز تحديدا حط ميشيل في باله في هالمباراة، مع أنه كل المباريات الماضية وإن كان جلسته دكة نعتقد أنها خاطئة، لأنه كل مباراة الماضية ما كان في أفضل حالاته، وكان في واحد من الفيتو جاهز على الدكة قدم مباراتين جيدة على الأقل قدام ضمك والنصر ما لعب. لما شفت الأربع حالات اللي نحط فيها ميشيل مع زكريا واحد على واحد، كل شيء كان يطمحه رامون دياز من لاعب طرف في كل الحالات بالكرة وبدون كرة كان يفعله ميشيل باقتدار، وما شاء الله لا قوة إلا بالله بالكثير من العنفوان البدني. يعني كان ما يعاني بدنيا في اللحظات اللي يفقد فيها الكرة، ما يعاني بدنيا إنه يروح يغطي وراء الظهير المعاكس له. يعني له أربع حالات في الشوط الأول افتكاك من لعبة الاتحاد، وله كرة خلصها من حمد الله، كان حمد الله تقريبا طالع على الطرف الأيسر بيعرضها من خلف سعود عبد الحميد. هذا كله كوم، وقيمته هو نفسه الكبرى كلاعب عالي جدا في الثنائيات، في أنه يواجه زكريا ويراوغه ويتجاوزه ويقابل حجازي ويرفع راسه ويستوعب أنه إيقاله متحرك في ظهر أحمد شرحيلي ويعطي التمريرة. هذه أمانة قيمة كبيرة جدا لميشيل ديلغادو. وأنا عشان أنصف هاللاعب بالتحديد ولا أعتمد كثير على اللي صار لهذا الموسم، ولا أعتمد برضو على الموسم الماضي اللي هو أخي أكيد في آخر شهر كان أفضل لاعب في الدوري، مباراة الفتح ومباراة الفيصلي وحتى مباراة الاتحاد اللي الهلال كسبها كان هو اللاعب البارز بشكل مرعب فيها، إلا أنه رغم هذاك الانقطاع لما انحط بشكل أساسي ما أبدا يعني ادخر مجهود أنه ما يعطي كل اللي عنده. يعني كان فعلا حل الهلال في الطرف اليمين، وقدم مباراة بدنية عظيمة في طرف فيه كوستا وزكريا، وفي بعض الحالات كان روما يضم معه. حتى في الحالات أبو علي اللي ميشيل كان يفك الكورة وحال الهلال في وقفتهم في الملعب ما يساعد انك تبني كرة كويس، كان يطلع بالحالة، كان يختصر عملية البيلد اب كاملة في انه يركض في الطرف ومع لاعبين وثلاثة ويطلعهم كلهم، وبعد ذلك يلعب الكرة في عمق الملعب فيبدأ الهلال يستحوذ. فكان قرار جدا رائع من دياز. كان حالة الهدف فيها كثير من الذكاء اللي قاله صراحة، يعني اللي يجي يشوف الهدف يوقف عليه يدري انه قاله طوال فترة التحضير هذه كان بين سنترين، واستمرت الكرة وهو بين سنترين، وتجاوز ميشيل زكريا وإيقالو بين سنترين لحظة الفينش كان لاعب حر. وهذا قيمة إيقالو في أنه كان يهاجم المساحة، وعلى العكس الملامة على أحمد شرحيلي أنه كان كل عينه ونظرته على الكرة ما كان على المهاجم اللي كان يتحرك في ظهره. فكان واحد صراحة من الأهداف توقيتا وأداءا وأسلوبا مهم جدا للهلال، ومثل ما قلت عطى الهلال الكثير من خلنا نقول الحظوة على الاتحاد، وقابل ذلك بعد ذلك أنه كل الثلاث فرص المحققة للاتحاد وجدت واحد متألق جدا مثل عبد الله المعيوف. أمانة عبد الله يعني تشعرنا حمالة سية إلى حد كبير، يعني في الأوقات اللي ممكن ما يتحمل حتى هو الخسارة يحمل، وفي الأوقات اللي مثل هذه المباراة اللي ينقذ فيها ثلاث أهداف على الأقل، منها خل تسديدة البيشي وخل تسديدة إيغور كورنادو. تعال وقف بس على الانفراد اللي انفرد فيه حمد الله نفس الموسم الماضي بنفس الوقفة. صحيح. بنفس القدم في نفس المرمى قدام نفس اللاعب المهاجم، المعيوف شالها لأنه حارس مركز، لأنه حارس حاضر ذهنيا. وأتوقع هذه أكبر قيمة للمعيوف أنه حضوره الذهني في المباريات الكبيرة صراحة ما يشابه أحد، وهذا الأساء وهذا الشيء ترى ما هو أساس في كل الحراس. في حراس وعلي كبار جدا جدا لما ينحط في مواقف مثل هذه ومباراة جماهيرية وفيها سجال ترى يفقد تأثيره، وحراس اليوم موجودين في الدوري يعدون كبار. صحيح. نفسهم هم اللي يفقدون تركيزهم وينحطون في هالمواقف أنه هي انفراد هدف هدف، فأنت كل اللي عليك أنك تطلع تحاول تسوي أي شيء. عبد الله وقف صح في المكان الصح، فرض قدمه اليسار، هذا إذا بيدل على شيء أن اليسار السنة راح ترى ما هو صدفة، هو حارس جدا متمكن. فأنا أحيي أمانة جدا عبد الله على هذا الأداء. وبالنسبة للهلال هذا أغلى انتصار هذا الموسم.
شوفوا عبد الله في كلام دائما عنه يقال أنه أفضل حارس يلعب بالقدم، لكن لما يقولون أفضل حارس يلعب بالقدم هم يعنون أنه جيد في التمرير. أنا أقول أنه أيضا في يمكن من الموسم الماضي والموسم هذا عبد الله أفضل حارس يصد بالقدم، ولو تأخذ التصديات اللي يعملها في انفرادات أو حتى من الكرات اللي تكون مثلا على جانب المرمى أنه يطلع يقفل زاوية لأن الهجمة مثلا جاية من اليمين أو من اليسار، تلقاه من أعلى الحراس اللي يعرف يوقف قدمه بطريقة معينة يوقف من خلالها الكورة. كان عليه ضغط كبير جدا بعد كأس العالم، تألق الكبير اللي كان من محمد العويس، فبالتالي في مطالبة أنه محمد العويس يأخذ فرصته ويلعب ويشارك. لكن أعتقد أنه المباريات الأخيرة عبد الله المعيوف قاعد يقدم فيها أداء أكثر من ممتاز، وقاعد يخلص الهلال من كثير من المواقف الصعبة.
في عصر يتسابق فيه الجميع لتحقيق التحول الرقمي بشكل يعزز إنتاجيتهم ويدعم نجاحهم، تمكن سولوشنز عملائها من تسريع وتيرة الرقمنة وإدارة البنية التحتية التقنية. خبرة تمتد لأكثر من عقدين في مجال حلول تقنية المعلومات خلتهم يكونون المزود الأول لخدمات التقنية في السعودية لست سنوات متتالية. تعرف أكثر على Solutions من خلال الرابط في وصف الحلقة.
انتصار غالي جدا للهلال. أنا ليش أقول انتصار غالي جدا للهلال؟ أول أنك تكسب الاتحاد القيمة بعد اللي أنت شرحتها. تكسب الاتحاد اللي أصلا ما في أحد يقابل مرماه طول هذا الموسم، مو بيسدد، ما في أحد تتاح له زاوية تسديد لمرماه، واحد من أكثر الأندية المتقنة دفاعيا، ووراهم حارس جدا ممتاز مثل قروهي. فأن تكسبه على أرضه في هذا التوقيت اللي شاف فيه خسر من الوحدة، واللي الثلاث جولات الجاية بتكون فيه مباراتين كبرى للثلاثة المنافسين اللي ينافسونك على هذا الدوري. أنا أتكلم هنا عن المباراة اللي بتكون بكرة بإذن الله ما بين الشباب والاتحاد، ولا حتى المباراة اللي بعد جولة أو جولتين بتكون ما بين النصر والشباب. فهذه المباراتين مهما كانت نتائجها، كسب النصر الشباب، كسب الاتحاد الشباب، فاز الشباب في المباراتين عن النصر والاتحاد، أو تعادلوا في أي من هالمباراتين، كل نتيجة بتطلع من هذه المباراة بتكون مكسبها الأول، أو خلنا نقول الكاسب الأول اللي ينتظر نتيجتها مهما كانت هو الهلال. في وقت الهلال ما راح يلعب مباراة سهلة أو مباريات، ثلاث مباريات سهلة قبل كأس السوبر، ولكن على الأقل هي ما فيها ولا منافس كبير، فالهلال تجاوز كل المنافسين الكبار اللي معه. فالمباراة الجاية بتكون له قدام الرائد هناك في القصيم، بعد ذلك بيلعب ضد العدالة هنا في الرياض، بعد ذلك بيلعب ضد أبها في الرياض، ثم بيفتح ملف كأس السوبر، بعد كأس السوبر بيلعب كأس عالم للأندية. فكهذا التوقيت، هذه الثلاث نقاط فيها الهلال بيبدأ فيها يلعب مباريات بدنية ما هي عالية، في نفس الوقت بيبدأ يسترجع الكثير من المصابين، واللي أصيبوا بيقدرون يرجعون قبل كأس السوبر. أتكلم هنا تحديدا عن إيقالة ولا حتى عن سالم الدوسري. في الوقت اللي أعتقد الهلال في هذا الوقت بيسترجع سالم الدوسري، بيسترجع موسى مريقة، بيسترجع سلمان الفرج، وبيسترجع برضو موسى عفوا علي البيهي اللي هو أصلا استرجع في الفترة الماضية. فكل اللعيبة بيبدون يتدرجون بدنيا في واحدة من خلينا نقول المتنفسات في هذا الموسم، يكون المتنفس الوحيد للهلال. فأنك تعود للدوري ما بعد السوبر وفريقك شبه أو في أفضل حالة، ما أقدر أقول كامل بدنيا، بس في أفضل حالة بدنيا وشبه مكتمل عناصريا، منك تستعيد سلمان الفرج وسالم، يعني الوحيد اللي بيغيب على حد ما أقرأ وأعرف هو ياسر الشهراني عن هذه الفترة مع عبد الله البالكي اللي الله يشفيه ويعافيه، عداهم كل الفريق بيكون جاهز، وأتوقع الهلال ما نحط في هذا الموقف من زمان. فإنه كل هذا يصير وأنت نقطيا ممتاز إلى حد كبير، حكم أنك كسبت الاتحاد ولا خسرت في أي مباراة من المباراتين الكبار، وفي نفس الوقت بتصير المباراتين بين الثلاث المتنافسين لك كان انتصار غالي جدا 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 على الهلال، وبيعطي الهلال نفس أنه على الأقل يحضر نفسه بدنيا، لأنه بدنيا غير جيد.
هل بدأ لك في المباراة أنه هذا الاتحاد اللي أنت عارفه؟
يعني مع نونو سانتو لا، بدأ لي
حسيت أنه وصوله للمرمى كان أقل من المعتاد،
صحيح
أقل خطورة،
لأنه مستغرب علي أنه في ناس كثير يقولون أنه الاتحاد كان جيد هجوميا بس ما توفن، وهذا الشيء صراحة مو صحيح. يعني أربع فرص للاتحاد كانت، ثنتين تسديدتين بعيدة كورنادو والبيشي، وواحدة الحمد لله، وللعبود اللي عرضها حمد الله للعبود، في واحدة من الفرص اللي العالم تتواترها وتنقلها وتحاول تسقط على حمد الله لأن أهدرها بصراحة تسلل. العالم يزا ترى يا جوعة خير، بعدها بعشر ثواني الحكم رفع الرأي ونحسب التسلل. بس صحيح. أمانة أتفق معك، الاتحاد وصوله كان جدا ضعيف،
وحاول يغير الشكل نونو سانتو بعد فترة التوقف، أنه تخلى عن فكرة الثلاثة مدافعين وصار يلعب بشكل ثاني. بس الغريب أنا بالنسبة لي أنه يحاول دائما أن يفتح الملعب بالعرض، يعني تلاقي عبد العزيز البيشي موقف على أقصى الطرف صحيح. الأيمن، وهيلدر كوستا على أقصى الطرف الأيسر، فتصير الأزمة عندك أنه إدارة الكرة في وسط الملعب في المكان اللي أنت أصلا ما عندك لاعب ثمانية، لاعب ثمانية حقيقي. رومارينيو حتى لو يلعب تحت المهاجم ترى في نهاية الأمر ما هو بصانع لعب بالمعنى الحرفي، معنى اللاعب اللي يخدم على المهاجم أو بقية العناصر الأخرى. وأنا بتكلم تحديدا عن هيلدر كوستا وعبد العزيز البيشي، المدرب يعطيهم هالميزة أنه يلعبون على أطراف الملعب ويكون لهم إسهام هجومي كبير، لأنه في مباراة ضد الهلال ضد جناحين زي سالم وميشيل مش متوقع من أظهرة الاتحاد أن تطلع إلى مسافات متقدمة جدا. وأنا أعتقد أنه هالثنائي اللي هم هيلدر كوستا عبد العزيز البيشي قدموا واحدة من أسوأ مبارياته.
صحيح.
يعني هيلدر كوستا تقريبا ما شفناها في المباراة. صحيح. قدم مباراة جيدة ضد التعاون، لكن لا بعدها ضد أبها ولا في المباراة الأخيرة ضد الهلال.
من أكثر اللعيبة اللي صادميني مرة، أنا منصدم من كوستا.
المشكلة في التوظيف، يعني أحس أنه أحيانا زي ميشيل كل ما تلعب ناحية اليسار يكون عنده فرصة أن يخش للعمق أكثر، كلما ارتكب أخطاء أكثر ورطك. لما تلعب على اليمين تعطي الكرة في مساحات كبيرة، لاعب ضد لاعب، اعمل لي دريبل وبعد ذلك اللعب العرضية، بيعطيك مشي المباراة جدا ممتاز. فتحس إنه هيلدر كوستا أنا لحد الآن ماني عارف هو أصلا يعني جيد يسار ولا يمين،
معقول فرهامتون،
لكن لما يلعب يسار زي اللي صار ضد الهلال، أنت أصلا قيمتك لاعب رجلك يسار سريع عندك مهارات جيدة إنك تلعب كثير عرضيات. كم مرة شفنا أصلا هيلدر كوستا يلعب عرضية؟
توقع ما لعب عرضيات،
يعني العرضيات حتى اللي كانت تجي للاتحاد ترى كانت تجي من لاعبين آخرين، كورنادو يخش العمق ويرفعها أو من مهند شنقيطي. بالمقابل عبد العزيز البيشي لاعب ممتاز، لاعب جيد، تكلمنا عن الموسم الماضي من أميز اللاعبين المحليين، بس عبد العزيز لازم يحاول يطور رجله اليمين قدر المستطاع. يعني اليوم العالم مليان نماذج لاعب يلعب على اليمين برجل اليسار، محمد صلاح قبلهم، أريان روبن، حكيم زياش، خذ نماذج
ميسي
لا بس تكلم عن لاعب طرف حقيقي زي رياض محرز مثلا على سبيل المثال. احنا عارفين الأساس انك دائما بتاخذ الكرة على عمق الملعب على رجلك اليسار، بس اذا صرت في كل مرة بتلعبها بالطريقة هذه ترى سهل على المدافعين انهم يكرون لعبك. يعني كذا كرة انقطعت من عبد العزيز في مناطق متقدمة جدا للاتحاد، تحولت بعد ذلك الى هجمات مرتدة. لاني انا وانا مدافع وانا قابلك انا ما اتوقع منك انك بتاخذني على الجهة الثانية، لأن ما يعرف يستخدم رجل اليمين كثير. وحتى في موضوع الاختراقات تذكر لقطة ميسي اللي كانت مع غفارديول اللي تاخذها وتخش كذا إلى عمق منطقة الجزاء على الرغم من أنك لاعب أيسر ما هو بجيد فيها بشكل كبير. فبالتالي أعتقد أنه هم الاثنين ما قدموا مباراة ممتازة، الاتحاد كله على بعضها ما كانت مباراة مثالية بالنسبة له. لكن لما يختار المدرب أنه ينزل المباراة باثنين بصبغة هجومية غير كورنادو وروماريني وحمد الله، المفروض أن يكون في أداء هجومي أفضل منهم، يكون في خطورة أكبر منهم. ما كانوا حاضرين في المباراة ولا كان لهم أداء وتأثير كبير جدا. صح المعيوف خذ ثناء كبير جدا لأنه الهلال انتصر، لكن أعتقد أنه أيضا قروهي يعني في لحظات معينة لو الاتحاد وفق في التعادل ولا في الفوز كان الكلام بيكون أن قروهي أبقى المباراة 1-0 إلى اللحظة اللي الاتحاد قدر فيها أنه يعود للمباراة مجددا، لأنه كان عند الهلال فرص كثير أنه يقتل المباراة بهدف ثاني في الشوط الأول أو في الشوط المباراة الثاني، وقروهي هو اللي كان يخلص الفريق الاتحادي منها. قاعد يمر فترة جدا ممتازة، وأصلا كل أجانب الاتحاد يعني ومن أعلى الأندية في مستوى أنه الأجانب لو تأخذهم كأفراد كل فرد منهم قيمة عالية، لكن المشكلة تصير دائما في عملية التوظيف وإدارة الفريق ككل، تركيبة وتجانس الفريق مع بعض. لكن زي ما قلت أبو سعود، انتصار جدا مهم للهلال، أنقذ دياز. في ظني أن الهلال لو خسر دياز كان ممكن يلقى نفسه في المطار الحين، لكن فرصة ثانية بالنسبة له. مباريات الجاية زي ما قلت تساعد بشكل كبير، وضيق الوقت ما قبل كأس العالم ومن بعد ذلك دوري أبطال آسيا يخليك
تنفس،
يخليك يا تأخذ القرار في هاللحظة عشان يكون المدرب الجديد عنده وقت، يا أنك تعطي المدرب فرصة ثانية. وأنا أعتقد أنه دياز بعد الفوز والكلام اللي قاله، ودياز ذكي ترى، ما قال الكلام أنه الأسلوب ورجعنا عشان يقول ترى أوكي ما هي بصدفة،
عطونا نفس،
إيه ترون أني بنغير الفترة الجاية بتشوفون فريق أفضل.
وأنا أتفق معك، الفوز هذا بيخلي دياز يتنفس لأنه ما راح يخلي صاحب القرار يساعد الوقت.
بس هل هو فعلا كان مهدد؟
أتوقع إيه، أنا أظن أبو علي تحديدا لو خسر من الاتحاد وخسر شكلا، يعني شكل الفريق كان سيء مثل مباراة النصر وضمك، أتوقع أنه كان مهدد. أتوقع لو ما ظهر الهلال بشكل ممتاز في كأس السوبر بيكون مهدد إلى ما بعد كأس العالم. أنا أتصور كذا.
المغرب في أسماء كثيرة.
والصراحة يا أبو علي إن هذا النوع من القرارات كل التوقعات فيه تضرب في يوم وليلة. يعني الهلال كان مع جارديم سيء، بس كان السياق إنه كأس العالم الأندية يستحق إحنا نظهر ونحن نثبت. كسب تشيلسي أو عفوا ما كسب، كسب المستوى قدام تشيلسي، خسر 1-0 تقريبا شبه ضمن إنه خلاص سيستقر. الصفقات هو اختارها، جدد أغلب اللعيبة الموجودين عنده، عبدي المالكي وسعود عبد الحميد وميشيل ويقالو والعويس، كل هذول جدد هو اختارهم وظهر بشكل كويس قدام تشيلسي. جت مباراة الأهلي المصري انطرد لاعبين
ما لا ذنب فيها،
أكثر مباراة ما يلام فيها، أكثر مباراة ممكن ما تقيل جاردين فيها، بس لأنها كانت مباراة صعبة وضغط فيها.
كانت حلقتنا الأولى بس
كان
الملامة أنه على اختيارات التشكيلة، لكن أحداث المباراة نفسها ما لا
الملامة أنه مثلا أشرك العويس أنه المعيف كم قدم ذاك، يعني افكار خلينا نقول، يعني محمد بريك كان متالق قدام تشيلسي ليش بعد، ولعب سعود عبد الحميد وقتها، سعود ترى ما هو سعود اللي انت تعرفه اليوم، بس ما كان يلعب على المباراه نفسها. لكن سبحان الله ما الضغط صار والنتيجة كانت سيئة جدا ومباراة يعني منطرد فيها لاعبين هو ما له دخل فيها وأتوقع أول واحد يدري ما له دخل فيها وصاحب القرار، لكن حصلت فرصة مثل ما أنت قلت أول شيء المطروحين في السوق كثير إنه دياز طلع أعتقد بالنصر الإماراتي وكان موجود وكان متاح،
بس اللي في السوق الحين غير أبو السعودي يعني الآن بعد مجيء كريستيانو
مقاييس السوق غير.
شوف الآن بعد مجيء كريستيانو أصبح الحديث عن أي لاعب أو مدرب بدل ما هو حلم شاطح
واقع
ممكن إنه يصير يعني
هذه مشكلة
يقترب إلى درجة الممكن لدرجة إنه أمس طلع أخبار قالوا إنه الهلال يبي يعني من مصادر أجنبية إنه الهلال يبي زين الدين زيدان.
ترى مو صحيح نحن نقول.
أنا لا أنا أقولك خلينا نحلم يا أخي.
والله يبغى لي مو صحيح أنت لك حق.
عشان زيدان. عشان زيدان طيب. طيب أنا أقولك طلع كلام عن زيدان قبلك في كلام عن توخيل في كلام عن لويس إنريكي فهو اللي بيغريك إنك تغير حاجتين أولا في أسماء كثيرة مطروحة في السوق. زاد انه في ملاءة مالية بحكم انك انت تقفل اخر سنتين بفائض وانت ممنوع من التعاقدات فما صرفت شيء اصلا وعارف انك من هنا الين الصيف القادم ما راح تصرف بسبب انك ممنوع من التسجيل، فاقدر الفائض اللي عندي او ميزانية التعاقدات اللي انا كنت مراهن عليها في الصيف اني بجيب فيها لاعبين احطها في مدرب كبير يقود الفريق بالفترة القادمة. لذلك اعتقد انه زي ما قلت القرار صعب جدا، لكن طالما الفريق قاعد يفوز حاليا ويؤدي بشكل جيد مع ديانز بيصير القرار على الأقل ما هو بذات التوقيت اللي أنت بتأخذه فيه، لكن أنا لازلت أكثر ميلا إلى أن دياز ما راح يكمل الموسم.
ما راح يكمل الموسم.
ما راح يكمل.
ليش؟ وش الأسباب؟
بتسوء النتائج. بتيجي مرحلة بتسوء النتائج ومن الممكن أن يتم تغييره. يعني حتى أمام الاتحاد نتكلم الفريق قدم مباراة جيدة، لكن لا يزال الهلال يستقبل اللعب أكثر مما ينبغي. لا يزال الهلال يقدم شوط ثاني أسوأ من شوط المباراة الأول.
أنا أتفق.
هذه مشكلة.
أنا أتفق معك أبو علي إنه مهدد، وأكبر تهديد يجعل دياز اليوم عرضة اللي قاله أنه من الواضح تماماً لأي واحد حتى لو ما يشوف أحمال ولا يعرف وش تفاصيل اللياقة البدنية وإلى آخره إنه فريقه ما هو محضر بشكل كويس. ممكن البعض يقول له كأس عالم والفريق رجع من كأس عالم وإلى آخره. موسى ماريجا إيجالو كاريو جانك اللعيبة اللي تعرضوا لإصابات عضلية. وهم مرتاحين شهرين هذا دليل ان تحضيرهم ما كان كويس. اذا هو يعني اتذكر واحده من الايام او عفوا خليني اعطيك نموذج افضل منها، زيدان لما جاب بنتوس مع ريال مدريد ما كان هو اللي حضر هذا الفريق ولكنه اخذه لبعد لياقي مختلف حتى على مستوى قرارات زيدان نفسه ان رونالدو يجلس دكه. تذكر لما بدا يعني يبان قيمه هذا المعد البدني في هذا الفريق. اذا صار عند الهلال اي نوع من هذا الحراك معد بدني يجي الفريق يتطور بدنيا حكم النتائج بتزين او المباريات تهيئ النتائج تزين الايام الجايه واعطاك مشاركه جيده بكاس عالم الانديه كسب كاس اسيا هذه المفترقات اتوقع كسبها وهي على مدى شهرين لانه يعني الهلال اخذ كاس عالم الانديه او عفوا اخذ كاس اسيا وشارك كويس كاس عالم الانديه وقدم مستوى ممتاز في كاس السوبر او حتى حقق السوبر اتوقع انها بتعطي دياز النفس لنهايه الموسم. هل انا اتوقع ان دياز بيكمل ما بعد نهايه الموسم؟ لا. أتوقع أن الهلال بيعيش صيف جاي ما راح عاشها أبدا. أنا أتصور كذا أن الهلال مقبل على صيف على مستوى المدرب واللاعبين ما عمره مر عليه بل أنه يمكن يؤرخ له كثير في تاريخ هذا النادي. فهل حراك الصيف هذا بيتوقف أنه الهيكل هذا اللي أصلا موجود فيها الموجود بيستمر هو الركائز الأساسية؟ ما أتصور برضو. أتصور بيصير فيه كثير من تدعيم الأساسات تحديدا على مستوى إيجالو كم عمره هل أنت بتبني عليه ولا لا، مريقة كم عمره هل أنت تبني عليه ولا لا، لعبوا ممتازين بس العمر هنا مهم جدا بالنسبة لك. جانك وانت تدري ان اليوم جدد سنة فمن بيجي في هذا المكان صحيح. فهذا النوع من الحراك خليك تقول طيب بجيب قائد كبير أصلا يمشي يبني هذا الفريق من جديد وهذه مرحلة راحت وانتهت. ولكن أرجع أقول سبحان الله الإقالات والقرارات هذه تصير وفق سياق زمني أنت ما كنت تتصوره مثل مباراة الأهلي المصري على سبيل المثال. فكل شيء وارد كل شيء وارد.
خلينا نروح المباراة اللي بعدها أبو سعود اللي هي مباراة النصر والطائي.
أيوه.
تمنيتهم صراحة ما لعبوها في ذاك الوقت، يعني اللي شاهد المباراة الكرة ما كانت تمشي
أبدا،
يعني الكرة الملعب كان غرقان موية. وبالمناسبة يعني أنا أقول لا استاد مرسول بارك ولا حتى الجهة المنفذة اللي هي جامعة الملك سعود تتحمل أي ملامة في الموضوع هذا، لأنه اللي عايش في الرياض شاف كمية الأمطار اللي نزلت علينا هالويكند ما شاء الله تبارك الله، يعني البيوت غرقت والشوارع فما بارك بملعب كرة قدم. صحيح في ملاعب عالمية لو يصب عليها ممكن أكثر من هالكمية ما يعانون من مشاكل، لكن كل ملعب يتم بناءه وهندسته بما يتلام مع الظروف الجوية لكل بلد.
صحيح.
فحنا عادة يعني حتى يعني بعض الكبار السن أسألهم قال يا أخي والله من 20-30 سنة ما جاتنا زي هالمطرة. فكان شيء صراحة غير متوقع أبدا أنه تنزل كمية أمطار بهذه الغزارة. كان قرار أعتقد الحكم أو مراقب المباراة أن المباراة لازم تلعب في وقتها، ولكن الملعب بأمانة ما كان يساعد اللاعبين في أن المباراة تظهر بشكلها الطبيعي، يعني تظهر بشكلها اللي أنت تنتظره من مباراة.
والطقس كان بارد.
أي من هذا النوع. أنا ليش أقول من هذا النوع؟ لأن اللي شاف الطائي ضد الشباب وإن كان خسر بالأربعة وشافه ضد الهلال يعرف أن فريق محترم جدا لما يلعب ضد الأندية الكبيرة يعطيك مباريات ممتازة جدا. من الموسم الماضي هو اللي غير مسار الدوري لما فاز على الاتحاد، ولكن حتى في هذا الموسم مع المدرب البرتغالي بيبا الفريق له حضور وله خطورة يشكلها عليك في المباراة. حتى المباراة أمام النصر كان يوصل أكثر من مرة، وعنده مفاتيح لعب خاصة أمير سعيد وموسونا يقدرون أنهم يعطون فريقهم تفوق عليك حتى لو كانوا بقية العناصر أقل من المستوى. الحالات الفردية لهم أو التصرفات الفردية لهم تقدر ترجح كفة فريقهم. مباراة ظهر فيها بوضوح ميزة وقيمة العنصر الأجنبي في النصر، لأنه في مباراة من هالنوع الكرة صعب أنها تلعب على الأرض، صعب أنك توصل للمرمى عن طريق التدرج أو البيلد أب المعتاد اللي أنت معتاد عليه. الهدف الأول عرضية ما بقول عادية، لكن ما فيها ولا شيء مميز من سلطان الغنام، ما فيها فكرة عظيمة جدا، ما هي بعكس اتجاه ولا عرضية عادية جدا. الذكاء اللي عنده لسكا أنه قطع القائم الأول في بداية الهجمة، بعدين راح القائم الثاني، فصار في ظهر المدافع عبد الكريم السلطان اللي هو المفروض أن يغطيه في مثل هالحالة، وتايمينج جدا عظيم منه في اللحظة اللي سلطان طلع الكرة قطع قدام المدافع اللي المفروض أنه هو المدافع يعتقد أن الكرة جايتني بخلصها وأنا مرتاح، فجأة لقى تريسكا جاي من وراه وركنها بشكل جدا ممتاز عطى فريقه 1-0. هدف الثاني جابه تريسكا من ولا شيء حرفيا.
صحيح.
ولا شيء. كرة في يد الحارس، فريق كله في نصف ملعبه لعبها طويلة قدر أن يسيطر عليها كأنه كوبي بيست من الإنهاء، مش يعني تسلسل الهجمة لكن إنهاء هدفه ضد الهلال اللي كان قبل أسبوع من الآن. فبان لك هنا قيمة العنصر، ذكاء العنصر. حتى تتكلم وياك تحت الهواء قبل أن نسجل أبو سعود تقول إن كان تلسكا ذكي إنه يطلب الكور على أطراف الملعب المكان اللي ما فيه موية كثير عشان يقدر على الأقل إنه هنا يسيطر على الكور ويصنع منها خطورة. فبان هنا قيمة أسبينا كحارس، بان قيمة تلسكا، ظهرت قيمة لويس كوستافو، وممكن يعني حاول يعني غارسيا أنه شوي يلم الموضوع في غيابه أبو بكر وكونان، أنه غير النظام إلى 3-6-1، اعتمد على مشاريبوف كلاعب طرف أيسر واعتمد على السلطان كلاعب طرف أيمن، ونزل بثلاثة سناتر من بداية المباراة. ولكن لازلت أعتقد أنه النصر بحاجة ماسة لمهاجم. بنشوف هل كريستيانو رونالدو بيحل الموضوع هذا لما يبدأ مع النصر في الفترة القادمة، بيعوض الفريق عن لاعب 9 الكلاسيكي. لكن في كل مرة ستجد نفسك أن تلسكا مضطر أنه هو يكون رأس الهرم، أعلى لاعب في الملعب. أوكي هو هنا خلصك المباراة بهدفين، هو ما تأثر، لكن لما أنت تشوف الفريق في حالة سيطرته واستحواذه على الكرة، في معظم الحالات يضطر تلسكا أنه ينزل تحت عشان يساهم في عملية بناء اللعب أو يستلم الكرة بعيد عن الزحمة. فيبان هنا أنه 18 فاضية، ما في ولا لاعب قاعد يتمركز في 18، ما في ولا لاعب. لما ينزل تلسكا حيلاقيه هو موجود في العمى على الدبل باس أو يمرر له أو أي حل ثاني موجود في الجانب الهجومي. وحتى لما يبدأ يلعب كريستيانو، أنا ما أنتظر من كريستيانو في هالعمر 38 سنة عفوا إنه بيلعب لي كل المباريات الجاية مع النصر، دوري وسوبر وكأس. فطبيعي جدا وفي بعض المباريات ما رح يقدر يلعبها، بعض المباريات ممكن ما يلعبها 90 دقيقة. فبيوضح هنا حاجتك لمهاجم بديل لو كان القرار بيدي. حتى لو أبو بكر ما له رغبة أن يستمر، ما يبغى يتحول إلى خيار ثانوي في الفريق، المفروض واحد من الأجانب يكون لاعب 9 صريح، لاعب 9 كلاسيكي، لأنك ما أنت في حاجة ماسة المشاريبوف، ولا أنت في حاجة ماسة لا يمكن الاستغناء عن لاعب مثل مارتينيز بحكم أنك أنت قاعد تلعبك لاعب طرف بحكم وجود تاليسكا. النصر قاعد يتعامل مع احتياج المهاجم لاعب 9 على أنه حاجة ثانوية، وأنا أعتقد أنه النصر بحاجة إلى لاعب 9 صريح في الفترة القادمة، حتى لو كان مهاجم دكة، حتى لو كان خيار ثاني بعد كريستيانو، لأنه مش هذا المركز اللي أنت تعتمد على تلسكا فيه، ولا راح يعطيك في أفضل أداء، ولا يغرك موضوع التسجيل. هو ممكن يسجلك من كور ثابتة أو زي ما قلنا من ولا شيء زي الهدف الثاني، لكن ما حتاخذ أفضل أداء من تلسك إذا أنت بتلعب لاعب 9 أو حتى 9.
المشكلة أبو علي إنه في هذا الوقت إحنا نتكلم في النصر على لاعب 9 ثاني. النصر يبدو لي إنه عنده أصلاً واحدة من أكثر المشاكل الباينة لنا اليوم اللي هي من هم أطراف الملعب الثابتين أصلاً في النصر.
يعني كثير مركزي يغير فيه.
إيه وصارت فيه تغييرات لدرجة إنك ما مستحيل تثبت وش بيبدأ جارسيا في لعبة الطرف. المباراة الماضية ما كانت أمانة مباراة يقاس عليها حكم التشكيل كان مختلف تماماً. لكن تعال قصها على كل المباريات اللي قبلها. شفت غريب، شفت سامي النجعي، شفت أيمن يحيى، شفت مشاريبوف، شفت بيتي مارتينيز، شفت خالد غنام. فكان واضح انه ما في واحد على الاقل ملا هذه الخانه، الا اكيد انه يعني الى حد كبير رودي غارسيا انا متاكد جدا انه جالس ياخذ من العناصر افضل من اللي عنده بكثير. صحيح. متاكد ان قيمه النصر اليوم الاكبر هي من رودي غارسيا هو المدرب، لانه خلق منظومه جدا رائعه وجالس يطلع من بعض العناصر انت تبدا تعرفهم زين افضل بكثير من اللي عنده.
انت بصدقت بعض العناصر، ما تحس ان النصر مقسوم فريقين؟ في فريق هذولا أصدقاء ولا ربع ولا جماعة رودي غارسيا يأدون يلعبون أساسيين معطينك أداء، يعني كلنا قبل بداية الموسم ما توقع أنه هذا جوستافو.
صحيح.
ولا هذا ألفارو، عبد الله العمري مستوى قاعد يعلى، كونان أفضل ظهير يسر في الدوري بلا منازع، أسبينا، تاليسكا اللي كانت اللي البعض كان يتوقع أنه بيكون في مشاكل بحكم تأخر اللي صار في المعسكر. صحيح. وبعض يقولك تاليسكا ما يدافع ورودي غارسيا ما راح يقبل بوجود لاعب ما يدافع، فتحس ان في سامي الناجعي تقدر تحطه من ضمنهم في مجموعه كذا، هذولا عناصر رودي غارسيا اللي ما يغيرهم. بس بالمقابل في عمليه تغيير كبيره جدا في النصف الثاني من الفريق، ما في ولا واحد قاعد يمكن يلعب ثلاث مباريات ورا بعض.
اتفق، ومباراتين ورا بعض ولا ثلاث بعد.
يعني في لاعبين في المعسكر، انا تابعت كل مباريات النصر كانت في المعسكر الصيفي، خالد غنام كان يلعب مباريات اساسا في المعسكر،
كان يتوقع انه
الان ما عاد له وجود مع الفريق. عبد الفتاح عسيري ما عاد له وجود مع الفريق،
وخالد ترى معروض على ما راح يكمل في النصر للاعاره. هذا اللي صاير من القرار.
أنا أعتقد إنه ما أحمل المدرب كثر ما أحمل اللاعبين.
أكيد.
يعني عندك فرصة عظيمة بداية الموسم، كان بيتي مارتينيز ما يلعب ومشاري بوف ما يلعب، إذا أنت يا أيمن يحيى ويا عبد الرحمن غريب وبقية اللاعبين ما تثبت نفسك في هالمرحلة وتصير لاعب لا يمكن الاستغناء عنه في الفريق، ترى بيرجعون ذا المصابين، والفريق عنده ملاءة مالية وعنده أجنبية ما هو قاعد يستفيد منهم، بيحط فلوسه في أجنبي أعلى منهم بيمسك الخانة عليك.
وأنا هذا قصدي بعلي، إني أتوقع أن النصر لو حصل له إنه بيغير بيجيب لاعب طرف سواء أيمن ولا أيسر، أميل إنه يكون أيمن صراحة، مع إنه لما شفت غريب ما شارك الأيام الماضية ممكن حتى يكون أيسر، لكن الأكيد إنه هذا واحد من المراكز اللي فيها احتياج ملح بالنسبة للنصر. رونالدو أكيد إنه بيملى هذا المكان، وأكيد لك بعض الأيام تحتاج إنك ما تلعبه، لكن على مستوى الاحتياج العناصر الأساسي النصر يحتاج لاعب طرف. وأتوقع أن صفقة غريب
المشكلة يا أبو سعود هذا أكثر مكان عندك وفرة لاعبين محليين فيه
وصغار سن بعد،
يعني وكلهم تجاوزوا مرحلة عرفت اللي الموسم الأول.
صحيح.
أو بداية تلمس خطاه مع الفريق، خلاص أنت لك كم سنة تلعب يا أيمن يحيى مع الفريق، خالد غنام لك فترة، أنت تجاوزت مرحلة أنك أنت الموهبة الشابة الصغير اللي توه جاي يلعب ربع ساعة 20 دقيقة في كل مباراة. ترى هذه الظروف اللي نتكلم عنها إنه في مركز أو خانة ما يشغلها لاعب أجنبي وتعطى فيها الفرصة، ترى هي اللي استغلها سالم الدوسري وأصبح سالم الدوسري اللي إحنا نعرفه اليوم، إنه اشتغل على نفسه بدنيا. ما أحد يقدر يقول عن سالم أي، يعني ما يقدر يعيب على سالم بدنيا، لا على مستوى الجهد اللي يبذله كلاعب، ولا على مستوى تكوين البدني، ولا على مستوى اللياقي، ما شاء الله تبارك الله. ويبقى موضوع التميز الفني هذا أنت كمان يجي مع كثرة المباريات واللعب بشكل أساسي، استمرارية المشاركة. لكن أعتقد أنه كل العناصر الثانية اللي موجودة في النصر حتى لو شاركوا تراهم في الغالب المدرب يستبدلهم في شوط المباراة الثاني، لياقتهم تنزل، ما استفادوا من هالمرحلة ولسه قدامهم مرحلة قادمة، وقلنا في وجود كريستيانو أنه فرصة عظيمة بالنسبة لهم، ولكن أنا أعتقد أنه الأكيد بالنسبة لهم فوتوا على أنفسهم فرصة أن واحد منهم يثبت نفسه أساسي، تحديدا عبد الرحمن غريب خانة الجناح اليسار تقريبا ما في ولا واحد ينافسك عليه. خالد غنام طلع من الموضوع بدري، ومشاري بوف كان مصاب أو مبعد خلال الفترة الماضية، الخانة جاهزة لك بس ما أنت قادر تثبت أقدامك فيها على الرغم من كثرة الفرص اللي موجودة، وهذا أمر أنا في ظني يتحمل اللاعب أكثر من المدرب.
صحيح. نروح المباراة الثالثة أبو علي، كانت مباراة الشباب والوحدة، نتيجتها صادمة
عجيبة جدا. عقب 1-0 أنا متأكد أغلبية الناس اللي بين الشوطين كذا قاعد يتابع الاستديو التحليلي، أوه هذه خلصت 1-0 والشباب خلص الشوط الأول 1-0 يعني انتهت. عرفت لي المباراة انتهت بالنسبة له، يعني ليس تقليلا من الوحدة ولكن وضعية الشباب وإمكانياته ووضع الوحدة أصلا اللي كان في الفترة الماضية. فجأة المباراة تنقلب 2-1، ما صار فيها حدث كذا يعني عرفت طرد لاعب شبابي ولا تغيير اضطراري تقول والله غير من شكل الفريق، حاجة عجيبة جدا. ولكن الشيء اللي ما هو بعجيب يا أبو سعود واللي يتماشى مع اللي قاعدين نشوفه في الشباب في الفترة الماضية أن الفريق استقبل 15 تسديدة في المباراة. فريق من تالي لو بتشوف إحصائياته باستثناء الاتفاق كل مباراة من 10 تسديدات وانت طالع. الوصول المرمى الشباب أسهل حاجة اليوم قاعدة تصير في
ما يردك إلا كم
ما وحارسهم قاعد يشيل كمية صحيح. فرص في
ترى والله المباراة كانت تنتهي 3 في كرة انفرد فيها يحيى النجعي الدقيقة كانت 97 وكانت الكرة عشان يوصل يحيى النجعي الانفراد على خط 6 مع كيم ما يحتاج إلا انسلمو يعطي باص من ملعب الوحدة طولي في وقت كان الوحدة يلعب فيه بعشر لاعبين. شوف كل ذا العوامل ومع ذلك انضرب الشباب ووصل يحيى أنه يقابل كيم وكيم تألق أنه يشيلها، لكن هدف محقق يعني بالنسبة 98-99% هذا هدف محقق بس تألق الحارس وشالها. فالحال اللي صايرة كهيكلة فريق للشباب أكيد أنها كارثية، ولكن أنت يعني تشك تماما أنه هل هالفريق أصلا بيقدر يكون حاد في حالة الدفاعية؟ أنا والله أشك على التركيبة اللي يدخل بها الشباب كل مباراة، وتذكر أنك تكلمت عنها في بداية الموسم مع أننا كنا نقول في بومنزة على الأقل يعني شيء زائد، لكن بحال اليوم أعتقد أن الشاب بما لا يدع مجال للشك في كل مباراة بيدخل فيها بكروشمياك وبنيقة عفوا في ثنائية محور، وهالثنين هم الوحيدين اللي بيقدرون يملون الخط الثاني بعد خط الهجوم وخط الوسط، بيكون فيه واحدة من أكثر المشاكل اللي بيعانوا فيها لعبة الأطراف. أنا إيش أقيس على لعبة الأطراف تحديدا؟ هدف الغامدي أمس كانت كرة الغامدي نفسه دخل عمق الملعب ولعب اللي هو الأوفر لأقصى عرض الملعب ودخل استلم كرة وسددها. عملية الضغط عليه في عمق الملعب كانت كارثية، فلما تكون العملية هذه كارثية ويكون أكثر من لاعب جالس يضغط بسلبية، يعني هو جالس يعني يتماشى مع الكرة يحاول أن يغلق مساحة ولكنه سلبي جدا، أعرف أنه في كمية مساحات في ظهرك بتظهر، وخصوصا أنه الشباب كخط دفاع يعني إلى حد كبير يعاني من ما عنده أجنبي جالس يدعم هذا الخط. فلما صارت عملية الكشف هذه واستمرت بدأ الوحدة يصل لمرمى الشباب، مع أن الوحدة واحد من أكثر الأندية في الدوري في مراحل الوصول، وحتى هو واحد من أكثر الأندية في الدوري حتى في عملية الضغط، ومع ذلك كان يحرج الشباب. وعلشان كذا أعتقد أنه الغياب اللي بيصير في المباراتين الجاية اللي بيخلي الشباب يضطر أنه يلعب حسين القحطاني ولا أي لاعب وسط في عمق الملعب بيكون مصلحة هذا النادي، سواء غياب سانتي مينا ولا حتى غياب بونزا. فأنت أتوقع على الأقل على ما استقرأ بيكون اللاعب اللي يغطي هذا المكان هو جوانكا، فبيزيد واحد في عمق الملعب فبتكون مصلحة الشباب. لكن كهيكل أساسي
والله تستبعد أن ينزل لك هتان وفهد المولد، والله أنا بلعب نفس الأسلوب اللي قاعد ألعب فيه. يعني عنده إصرار عجيب في سنتي مورينو أنه أنا بنزل المباراة بأربعة قدام، طبعا جوانكا محسوب على اللي قدام لأنه ما يقوم بأي دور
دفاعي، لاعب هداف أصلا بس
ولاعب هداف من نوعية لعيبة وسط الهدافين، يعني شأن في ذلك شأن إدواردو وروماريني وجالسكا وكثير من النوعية هذه مرت علينا كثير في دورينا. ففكرة أنك تلعب معاه بجناحين ولاعب تسعة على الورق اللي هو سانتي مينا أنا أعتقد أنه كثير ويدفع الفريق الثمن في الجانب الدفاعي.
صحيح.
على الأقل الأندية اللي تسوي مجازفة من هالنوع مثلا زي الاتحاد متى يدفع الثمن؟ ضد فريق زي الهلال. لكن أنت قاعد تدفع الثمن في مباريات المفروض أنها أقل من ذلك، يعني الآن خسرت أمام الوحدة وراحت منك 3 نقاط مهمة جدا بالنسبة لك يعني لمنافستك على الدوري في
المباراة اللي راحت خسرت
في الفترة القادمة جداً. وقبلها أنت خسران من الفتح،
خسارة قاسية قاسية، نتيجة يعني مستحقة، 4 متعبة جدا ومستحقة كانت للفتح.
فالفوز اللي جاء قدام الاتفاق أنا أشوف أنه ما يمشي مع هذا السياق لسبب بسيط، كارتيرون مدرب ما يهاجم.
أيوه.
ما يهاجمك، يعطيك الكرة ويتراجع في مناطق الدفاعية، وبالتالي أنت ما اختبرت في هذا الجانب. لكن أنت الآن لو تشوف جدول الشباب على الأقل الأربع مباريات الجاية اللي موجودة عنده، تلعب اتحاد، تلعب نصر، تلعب تعاون اللي جيد أمام الأندية الكبيرة تحديدا، وبتلعب بعد ذلك مع ضمك اللي موجود اليوم على مستوى المراكز الأولى في الدوري واللي قاعد يقدم مباريات طيبة جدا، سواء اللي خسرها ضد النصر أو حتى اللي فاز فيها التعادل فيها مع الهلال في الجولة الماضية، فأنت مقبل على مرحلة هي أصعب حتى من المرحلة
من اللي راحت
الماضية، وعنده زي ما قلت لك إصرار عجيب جدا، اثنين كبار في السن كلهم فوق 30 سنة، كريشوفياك وبانيجا. وبانيجا لما ما يعطيك واجب دفاعي لا تجي تقول ليش يا بانيجا تقعد تسحب رجليك في الملعب، لأن في هذا العمر وبهذه الإمكانيات مش مطلوب من بانيجا أنه يعطيك هذا الدور. يعني في نوعية لاعبين ما تطلب من تاليسكا أنه يدافع، ولا تطلب من ميسي أنه يدافع، ولا رونالدو إذا بدأ يلعب مع النصر أنه يدافع. ممكن مشكلة بانيجا أنه مركزه في الوسط متأخر شوي، لكن بهذا العمر ما يقدر أنه يعطيك ترى جانب دفاعي، هو يعطيك الجانب الهجومي اللي ولا لاعب في الملعب يقدر يعطيك إياه. دورك أنت يا المدرب أنك توزن الفريق بطريقة تخليه ما يتأثر دفاعيا بوجود هذا اللاعب اللي ما يدافع. ممكن أبرز مثال اليوم ريال مدريد مع مودريتش، ما أطلب من مودريتش أن يقعد يقطع لي كور في نص الملعب، بس أحط وراه واحد ثقيل زي كاسيميرو أو تشواميني، أداء الدفاعي ضربة في اثنين يقدر يعوض لك غياب هاللاعب. لكن لما تلعب وراه بكريشوفياك 32 سنة وما هو بذاك الحدة في الجانب،
نفس قيمة بنيجا أصلا،
ما هو بذاك الحدة في الجانب الدفاعي، أنت بتدفع الثمن. على العموم الآن إحنا في فترة انتقالات، ما أعرف إذا وضع الشباب يسمح لهم بالتسجيل، لكن الفريق يحتاج وبشدة إلى لاعب ستة. صحيح. لاعب ستة من نوعية كويار، نوعية طارق حامد نوعا ما وإن كان أقل منهم في الحدة الدفاعية، لويس كوستافو، لاعب يكون ساتر قدام خط الدفاع، لأنه كل مباراة تستقبل 15 16 17 تسديدة الحارس مسكين بيصد لك 3 4 الدفاع بيخلصك 2 3، لكنك في نهاية الأمر يعني ترى الوحدة قدامك لعب دوم مهاجم، التسعة اللي نزلوه قدامك ترى فيصل فجر ومع ذلك
اللي هو لعب وسط
بالضبط.
وأنا بأكد على كلامك أبو علي في نقطة واحدة، مباراة الفتح 15 تسديدة منها تقريبا 7 في مرمى الاتحاد سجلت 4 أهداف، مباراة الوحدة 15 تسديدة توقع برضو منها 7 سجلت هدفين، وكان في هدف ثالث محقق ما تسجل. ولكن الشاهد في الأمر هذا كله أن الوصول إلى مرمى الشباب سهل جدا 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 جدا، أنت ما تحتاج إلا ممرر كويس يقدر يخلق له يعني موقف هجومي في هذا النوع من المساحات. وهذا الشيء صار من أنسلمو أمس، صار من لعبة الفتح في الكثير من الحالات. الشوط الثاني البنتي سبب مراد باتنا كوبي بيست من هجمة يحيى النجع أمس، فالمشكلة واضحة. بس أنا مثل ما قلت أنت فعلا تشك في ردة فعل مورينيو، هل هو فعلا بيتواضع مع هذا الدوري اللي عنده اللعيبة اللي مضادين له، سواء كانوا عندي أقل عندي وسط عندي منافسة، عنده على الأقل لاعب واحد يعقدك في هذا الموضوع، فهل أنت تتواضع أنك تماشي معه، ولا أنه الدفة هذه بتكمل
أزمة النجوم نفس اللي قلناها عنه سانتو، عندك لعيبة كويسين
تحاول تحط
رهيبين تحاول تلعبهم كلهم مع بعض، الكور ما هي بكذا.
والمشكلة بعد وعلي أنه الشاب بديلة في هذا المكان سيء، مو بأعلى شيء حسين القحطاني، بس هو مطلع.
بس أنت اللي اخترت،
وهو اللي اخترت،
أنت اللي اخترت في الصيف أنك تجيب سانتي مينا وبوبينزا عنصرين جديدين في الثلث الهجومي، وترجع جوانكا وتجدد معه وتخليه يستمر معك، أنت اللي اخترت.
صحيح.
يعني سواء المدرب أو مجلس الإدارة، يعني في نهاية الأمر هذا كان قرارك، وقررت أنك في الجانب الدفاعي لاعب واحد بس واللي هو أقلهم كقيمة اللي هو ياغو سانتوس، أنت هذه قراراتك اللي أنت خدتها في الصيف. فريق كان في بداية الدوري هجوميا يقدر أنه يعوض هالموضوع، لكن مع مرور الوقت وبنشوف في الجولات القادمة أن الأندية اللي ينقال عنها أندية وسط الفترة الجاية أداءها بيعلى، تجانسها زاد.
صحيح.
البعض منهم عمل تصحيح لما غير مدربة، شفنا أبها كيف اختلف أداءه تماما لما غير مدربة. الوحدة قاعد يتحسن من لما مشى كرابوفيتش وجابه سييرا اللي الموسم الماضي عمل نقلة كبيرة جدا مع الطائي، فأنت لا تتوقع أنه الجاي من الدوري بسهولة اللي راح. فإذا هالفكرة اللي كانت عندك يا مورينو نجحت في الجولات الأولى وقدمت 8 جولات اللي هي ما قبل التوقف عظيمة جدا، الوضع ترى قاعد يختلف، بدليل أن الفريق من لما رجعنا بعد فترة التوقف 4 مباريات فاز واحدة بس على الاتفاق مقابل 3 خسائر. فأتوقع أنه أداء الفريق في الملعب والنتائج هذه اللي مقرونة بالأرقام والإحصائيات كلها تعطيك بما لا يدع مجال للشك أنه ينقال عن في سنتي مورينو اللي ينقال عن دياز أنه مكانه مهدد، وإن كنت أعتقد أنه ممكن حتى مهدد أكثر من دياز بكثير،
هينا بكثير الفرق كبير بينهم. لكن في كل هذا هل تتصور الشاب بيصمد مع كمية المباراتين الكبيرة الجاية؟ يعني هو بيلعب مباراة قدام الاتحاد بكرة، وبيلعب مباراة قدام النصر في وقت النصر في حالة صعود، في وقت النصر أكيد بيكتمل بيلعب كريستيانو قبل ما يدخل النصر في معترك السوبر. السؤال هل الشاب بيتكرر عليه السيناريو السنوي انه كل ما بعد يناير ينهار، السنه راح تصدر وانهار، السنه اللي قبلها تصدر وانهار ما بعد الشتاء وين كان صبر على الاقل الى رمضان، لكن هذه السنة
شوفوا بيد المدرب. يعني أنت ما عندك مشكلة إصابات مثلا زي الهلال، أنه عندك كذا مفتاح لعب أساسي في الفريق مصاب وما يقدر يلعب. أنت مشكلتك مشكلة توازن، يعني قرار بيدك. لو أنت نزلت مباراة الجاية بفريق متوازن شكل الفريق بيتغير. لو أنت أصريت على نفس أفكارك اللي أنت قاعد تلعب فيها وما حاولت أنك تغير بتكون أمام أزمة كبيرة. يعني خط الدفاع هذا اللي تصل إليه بسهولة، إذا عطيت رومارين وحمد الله المساحات لا تتوقع. أنت لعبت ضد مكاسب منك شفت اللي صار. نفس الكلام ينطبق على مباراته اللي بتكون بعدها أمام النصر. القرار بيد المدرب، وإن كنت أنا أتوقع أنه بعد اللي شافه في الجولات الماضية لازم يغير، ضروري ضروري جدا يغير.
شكرا لك أبو علي. توقع استوفينا هذه المجموعة أو عفوا هذه الجولة، وبندخل على جولة بتبدأ مبكرا. يعني هذه الحلقة ما يمديك حتى تسمعها لو أنت بتشوف مباراة الشباب والاتحاد، ولكن بإذن الله برضو
أسبوع حافل في دوري حافل. في سوبر إسباني، في أحداث كثيرة. يعني عندنا
في انتقالات شتوية،
وفي انتقالات شتوية ما تدري وش يصير فيها. صحيح أتوقع يعني أنه فترة جميلة كرويا وعلى مستوى الأجواء وعلى مستوى كل شيء. يعني
ما يتم من الخير، يا رب يديمه. شكرا أبو علي.
شكرا لك.
شكرا لكم يا حبايب قلوبنا أصدقائنا في مرتدة، وشكرا لمرام الضبيبان في تسجيل وتحرير هذه الحلقة، وفي الهندسة الصوتية محمد الحسن. هذا بودكاست مرتدة، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع. نلقاكم بإذن الله ما تنام عينه في بداية الأسبوع المقبل.